السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى وأعظم من قدر وأكرم من ابتغي وأجل من نصر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا درس علمي في هذا المسجد المبارك في محافظة محايل عسير، عنوانه تأملات قرآنية، وسنقف فيه على عجالة على بعض من آيات كتاب الله المبين. قال جل شأنه في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هاتان آيتان نستفتح بهما هذا اللقاء المبارك من سورة الأنعام. قال رب العزة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. لفظ ظلمات في القرآن يأتي على معنيين، يأتي بمعنى الشدائد كما في هذه الآية، فالمراد من قول الله جل وعلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما، وليس المقصود الظلمة التي هي ضد النور. وتأتي الظلمات بمعنى ما يقابل النور، قال ربنا جل ذكره: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالظلمات في فاتحة السورة مقابل النور بقرينة ذكره بعدها. وأما قول الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، فالمراد شدائد البر والبحر، والخطاب في المقام الأول لكفار قريش، إذ كانوا إذا أقبلت عليهم الشدائد تبرأوا من أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، ولجأوا إلى الله عز وجل وحده، حتى إذا نجاهم جل وعلا من البر أو من البحر عادوا إلى ما كانوا عليه من الإشراك. فقال جل ذكره هنا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه، يقولونها في كل حول، لنكونن من الشاكرين. لكن القرآن لم يذكر إجابتهم، لأنهم لا يقبلوا أن يقولوا هذه الإجابة ولا يستصيغوا أن يعترفوا بها، فأجاب القرآن عنهم: قل الله ينجيكم منها أي من شدائد البر والبحر ومن كل كرب. ففضل الله أعظم وقدرة الله أكبر من أن تحصر في البر أو في البحر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، مع أنهم كانوا مشركين حتى قبل أن تأتيهم الشدائد في البر والبحر، لكن المراد أن شرككم مع إنجاء الله جل وعلا لكم ذلك أعظم في أن تقرعوا وتناموا على ذلكم الشرك الذي أتيتموه، وإن كان شرككم قد وقع من قبل. هذا المعنى العام المراد من الآية. أما ما يمكن تداوسه في الآية فإن الله عز وجل يقول: قل الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قلنا إن الظلمات تأتي بمعنى الشدائد وتأتي بمعنى مقابل النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والمراد بالظلم هنا في حديثه صلى الله عليه وسلم ليس الشرك، وإنما المراد به ظلم المرء لغيره. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوم القيامة يكون ظلمات. يفسر قوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات بالطريقين، يراد به أن من يظلم في الدنيا يقل نوره الذي يمشي به على الصراط يوم القيامة، ويراد به أن شدائد يوم القيامة يبالغ عليه فيها وتزاد عليه نظير ظلمه غيره في الدنيا. هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات. قال ربنا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. كل من البر والبحر ورد كمفردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه، ثم قال لهم قبل أن يبين لهم وصيته: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. وكان يحسن إلى أبنائه مفرطاً في حق ربه، فأخذ عليهم العهد والمواثيق أن يعملوا بوصيته، فأخذ العهد والمواثيق قبل أن يملي عليهم الوصية، فلما أملى عليهم الوصية بعد أن تمكن من أخذ العهد والمواثيق منهم قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف، نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات صنع به أبناؤه ما وصى به، حرقوه ثم جاءوا في يوم عاصف فنثروا وذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فأمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه وقال: أدي ما أخذت، فجمع البحر ما أخذ، وأمر الله البر أن يجمع ما أخذ فجمعه، فقال الله عز وجل له: كن فإذا هو قائم بين يدي ربه، فسأله ربه: أي عبد، لما فعلت هذا؟ ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله عز وجل له. رزق هذا العبد الخشية رغم جهله العظيم بصفة عظيمة من صفات الله وهي قدرته على إحياء الموتى، لكن سلامة نيته وعظيم خشيته منت عليه، كانت سببا في منة الله عليه بالمغفرة. فهذا ذكر لمفردة البر والبحر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه جل وعلا تضرعا وخفيا. التضرع التذلل، ولا ينبغي للحر أن يتضرع لغير ربه ولا أن يستكين لغير مولاه، والله عز وجل يخبر عن حالهم: تدعونه تضرعا وخفيا. تضرعا بمعنى تذللا، وخفيا تحتمل معنيين: تحتمل معنى خفيا على ظاهرها بمعنى ضد الجهر، فيصبح أنكم تدعون ربكم سرا، وهذا المعنى قد يكون مقبولا، لكننا نلحظ أن الناس إذا ادلهمت عليهم الشدائد في البحر خاصة يجهرون بالدعاء، أي أن هذا التفسير ربما يخالف الواقع في بعض أحواله. والمعنى الآخر لمفردة خفية أنكم تقولون ذلك حتى فيما تكنه صدوركم، والمعنى أنه وإن ظهر عليكم التضرع ظاهرا كذلك أنتم في قلوبكم في طيات قلوبكم تعلمون أنه لا ينجيكم من هذا الكرب إلا الله، فاجتمع صلاح الظاهر وصلاح الباطن، لكنه في حق أهل الإشراك جاء عارضا، لأنهم ما أن ينجيهم الله حتى يعودوا لما كانوا عليه من الشرك، وإنما نحن هنا نحرر معنى خفية. قال الله عز وجل: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. والتضرع كما قلنا يأبى الحر أن يتضرع لغير مولاه. وقد ذكروا في أخبار العرب وآدابهم أن الحارث بن خالد المخزومي لما حج عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف مر عليه في مكة، فلما قفل عبد الملك راجعا إلى عاصمة خلافته راجعا إلى دمشق تبعه الحارث بن خالد وكان معه، وما زال يمضي معه حتى وصل إلى دمشق. فلما وصل إلى دمشق حاضرة بني أمية حجب عبد الملك الحارث بن خالد أن يدخل عليه وهو قد قدم معه من مكة إلى دمشق، لكنه لم يأذن له أن يدخل معه القصر. ومكث الحارث بن خالد شهرا كاملا على باب عبد الملك على باب الخليفة لا يؤذن له بالدخول، فلما رأى الأمر كذلك قفل راجعا إلى مكة وقال أبياتا ينشدها بين يدي من يسمع فيبلغ عبد الملك، فأخذ يتحدث عن حاله فيقول: تبعتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها، وما بي وإن أقصيتني من ضراعة ولا افتقرت نفسي إلى من يسومها، حملت عليك النفس حتى كأنما بيديك، حملت عليك النفس حتى كأنما لديك بؤسها أو لديك نعيمها. وهذا يبين عزة نفسه، ويقال إن عبد الملك ندم بعد ذلك على ما كان منه ورده أو أعطاه ما يرضيه. أيا كان الأمر، موضع الشاهد قوله ولا افتقرت نفسي إلى من يسومها. فالله عز وجل هنا يقول عن كفار قريش: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الكرب عافانا الله وإياكم هو الغم الذي تضيق به النفس ولا يكاد يسلم منه أحد. وكلما كان المؤمن عونا للمكروبين وذوي الحوائج، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره أنه قال: ولقد رأيتني وأنا في الحجر، أي حجر الذي عند الكعبة، ولقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، عن أشياء في بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا لم أرى مثله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول. هو لما عرج به إلى سدرة المنتهى وأسري به قبل ذلك إلى المسجد الأقصى، لما عاد من ليلته لما أصبح أخذ يحدث قريشا فكذبوه، فلما لجأوا إلى التكذيب أخذوا يسألونه عن أشياء في بيت المقدس. وقريش لها رحلة في الصيف إلى الشام، وكان بعضهم يمر على بيت المقدس فهو يعرف أورقته، يعرف أبوابه، يعرف أعمدته، فأخذوا يسألونه عن ثنايا بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يثبت كل ما رآه، وإنما كان مشغوفا بالصلاة في المسجد المقصى إماما بالنبيين. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن قريشا لما أخذت تسألني كربت كربا لم أرى مثله، أي ضاقت به نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: فرفعه الله إلي فجعلت أنظر إليه فلا يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به. موضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فكربت كربا. فكل أحد أيا كان حاله، أيا كان مقامه، عرضة لأن يناله كرب، لكن المؤمن في حال الكرب يفزع إلى الله. والله عز وجل علمنا دعاء الأنبياء حتى نتأسى به: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا من أعظم ما ينفع المؤمن حال كربه، مع غير ذلك من الدعاء المأثور عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على أن فرج الله قريب. فالأول يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. والعرب من جاهليتها تتناقل قول قراد بن أجدع: فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب، فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. قالوا إن النعمان بن المنذر ملك الحيرة في زمنه وكنيته أبو قابوس خرج في رحلة صيد له على فرس شهير له يسمى باليحمون، فأخذ يطرد صيدا حتى بعد، فلما بعد أمطرت السماء ومضت به خيله حتى انتهى إلى بيت رجل من قبيلة طي يقال له حنظلة. وقد انفرد النعمان الملك عن حاشيته وجنده، فنزل على هذا الرجل الطائي وهو لا يعرفه، أي أن حنظلة لا يعرف أن هذا هو الملك النعمان. فلما دخل عليه دخل الرجل على امرأته وقال: إن الرجل عليه هيئة الشرف، فما ترين؟ ولا أملك إلا شاة واحدة. قالت: إنني كنت قد ادخرت طحينا فأنت احلب ثم اذبح له الشاة. وأنا أخبز له خبز ملة ثم نطعمه إياه. فصنع الرجل ما أشارت عليه امرأته ثم قدموه للنعمان، فلما طعم النعمان وأخذ الرجل يسليه بالحديث ليلته كلها، فلما أصبح قام النعمان وركب فرسه وقد كفت السماء عن المطر، فركب فرسه وقال: يا أخطي اطلب ثوابك فأنا الملك النعمان. فقال الرجل الطائي: خيرا إن شاء الله. ثم إن النعمان عاد إلى الحيرة، فلما عاد إلى الحيرة كان له قبل ذلك يومان، يوم يسمى يوم نعمة ويوم يسمى يوم بؤس، فكان من يلقاه في يوم نعمة يعطيه ما يشاء، وأول من يدخل عليه في يوم بؤسه يقتله كائنا من كان. مضت على ذلك دهور والنعمان يصنع هذا. ذلك الرجل الطائي افتقر، فلما افتقر قالت له زوجته: لو أتيت الملك فإنه سيكرمك. فقفل ذاهبا يعم الحيرة يريد الملك النعمان حتى وصل إليه. وافق ذلك يوم بؤس النعمان، خرج النعمان كعادته وفرش النطع وأمر الجلاد أن يقف وحوله حرسه ينتظر أول داخل عليه. فدخل عليه حنظلة الطائي الذي كان النعمان قد نزل عليه، فلما رآه النعمان عرفه وتغير وجهه وسأله: أنت الذي نزلت بدارك؟ قال: نعم، وقد أصابتني شدة وفاقة. قال: إن هذا اليوم يوم بؤسي، فهل لا أتيت في يوم غيره؟ قال: أبيت اللعن وما يدريني. قال: إني قاتلك لا محالة، فاطلب ما تشاء. قال: سبحان الله، وماذا ينفعني شيء من الدنيا بعد موتي؟ فإن كنت ولا بد فاعلا فاجعلني أعود إلى أهلي وأبلغهم زادا وعطاء ثم أوب إليك. قال: ومن يكفلك؟ فنظر الرجل إلى رجل يقال له شريك بن عمرو، كان معروفا من وزراء النعمان، فاستغاث الطائي به بأبيات يلاطفه بها، لكن شريكا كان يعلم سطوة النعمان فاعتذر. فإذا برجل يقال له قراد بن أجدع كان حاضرا، قال: أيها الملك، أنا أكفله، أنا أضمنه. فقبل النعمان، ومضى الرجل الطائي على أن يعود بعد حول بعد عام. فلما بقي عن الحول يوم واحد كان النعمان يتمنى أن لا يعود الطائي حتى لا يقتل ضيفه، وأراد أن يقتل قراد بن أجدع. فقال النعمان الملك لقراد وقد بقي يوم واحد: ما أراك إلا مقتولا غدا. فقال قراد بن أجدع: فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. فلما أصبح لم يأتي الرجل، فهم النعمان أن يقتله، فقال له من حوله: إنه لا سبيل لك عليه حتى تغيب الشمس. قبل أن تغيب الشمس بقليل إذا بالرجل يعود، فلما رآه النعمان تغير، قال: ما الذي عاد بك؟ ما الذي أرجعك؟ قال: الوفاء لمن كفلني، الوفاء لمن كفلني. فقال النعمان: أتعجب من وفائك وأتعجب من أنه قد ضمنك وهو لا يعرفك، فلا أكون أنا ألأم الثلاثة، فلا أكون أنا ألأم الثلاثة. وألغى سنته وطريقته في يوم البؤس. فالوفاء شأنه عظيم، وقد قال الحطيئة من قبل: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وأحق الناس أن توفي معه والداك، وأحق الناس أن توفي معه والداك، ولهذا عظم الله عز وجل حقهما. ثم كل من له يد أو معروف أو صحبة معك يجب الوفاء معه. ونحن نعلم ونحن شهداء الله في أرضه أن رجال محايل عسير قدموا شهداء لوطنهم، قدموا شهداء لوطنهم وفاء لهذا الوطن. فبأمثالكم، بأبنائكم، بإخوانكم، بأمهاتكم، بآبائكم تفخر البلاد كلها، وحق لها أن تفخر. وليس بعد الروح شيء يبذل، وليس بعد النفس شيء يعطى. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يخلفهم في أعقابهم بخير، إن ربي لسميع الدعاء. والمقصود أن فعل الخير يبقى كما قال الحطي: يا من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وفي الأثر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال ربنا: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ولا كرب أعظم عياذا بالله من كرب القبور، ولا ينجي منها إلا العمل الصالح. قال ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الآية الثانية: قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضكم ولتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. هذه آيات ذكرها الله عز وجل في سورة إبراهيم. قال ربنا: وقال الذين كفروا من الأمم لرسولهم، أي قالت كل أمة لرسولها، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليس المقصود التخيير، وإنما المقصود أنهم يقسمون ثقة بحولهم أن الأمر لن يخرج من أحد حالين: إما أن نخرجكم، وإما أن تعودون إلى ملتنا، وأن أحد هذين كائن لا محالة. وهذا الذي قالوه ذكره الله هنا مجملا، وذكره الله عز وجل مفصلا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وذكره الله عز وجل في حق نوح، وذكره الله في حق محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الرسل قطعا إجماعا لم يكونوا على الشرك الذي عليه قومهم، لكنهم كانوا قبل الرسالة لا ينكرون على الناس الشرك، لأنهم لم ينبؤوا بعد، فكان أقوامهم يظنون أنهم على دينهم، فلهذا قالوا: أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، من الذي أوحى؟ الله. إلى من؟ إلى رسله. فأوحى إليهم ربهم لنسكننكم الأرض من بعدهم، أي أن الله عز وجل غالب على أمره، وأن هؤلاء سيهلكهم الله. ذلك، أي هذا النصر، هذا التمكين، وهذا القرآن كله ناطق به: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الخوف من مقام الله أعظم مناقب الصالحين. وعد الله عز وجل عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ربنا جل ذكره: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأعظم ما يمكن أن يرزقه العبد الخوف من مقام الله. لكن حسبك من الخوف ما منعك من المعاصي، حسبك من الخوف ما منعك من المعاصي. والمؤمن يتقلب بين الخوف وبين الرجاء. وقد كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول حين حالته الوفاة، ومعلوم أن معاذ رضي الله عنه مات شهيدا بالطاعون، طاعون عمواس في الشام، فكان يقول عندما حضرته ساعة الوفاة: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم من يكمل، وأنا اليوم أرجوك. قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. فإن الله عز وجل يرجى في كل حين. لكن أعظم ما يسعى المؤمن لأن يعظم رجاءه في ربه حين يهم بأن يفارق الدنيا: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. قال الله: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والقرآن أيها المبارك فيه وعد ووعيد، إنما ذكر الله عز وجل هنا الوعيد. والوعيد في القرآن كثير، فمنه وعيد الله عز وجل لأهل الإشراك أنهم سيخلدون في النار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كان وعيد الله لمن يقتل مؤمنا متعمدا، قال الله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعد الله من يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال ربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. توعد الله من قطع رحمه وآذى قرابته، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا كله أيها المبارك من وعيد الله، قال الله: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، واو الجماعة هي الفاعل بالاتفاق، لكن اختلف على من تعود واو الجماعة. فبعض أهل العلم يقول تعود على كفار قريش، ومن أدلتهم قول الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب، وقول الله عز وجل: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال بعض أهل العلم: واو الجماعة تعود على الرسل، وحجتهم قول الله عز وجل حكاية عن بعض أنبيائه: فافتح بيننا وبينهم فتحا، وغير ذلك مما أن الله ذكر أن الرسل تسأل الله عز وجل أن يفتح بينها وبين قومها. والأكمل أن يقال إن واو الجماعة تعود على الرسل وتعود على كفار قريش. واستفتحوا، وقال ربنا: وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، متى وخاب كل جبار عنيد؟ في الدنيا. لهذا قال الله عز وجل بعدها: وخاب كل جبار عنيد، أي في الدنيا، مما يدل عليه قول الله: من ورائه جهنم، أي في الآخرة. فقال ربنا هنا: وخاب كل جبار عنيد. بقينا بصفتين: جبار وعنيد. الجبار المتعاظم في نفسه، الذي لا يرى لأحد من الخلق عليه حقا. وحتى تطمئن نفسك، رزقنا الله وإياك الطمأنينة، أمران لا يجتمعان دل عليهما كتاب الله: لا يجتمع في قلبي أحد، تجبر وبر والدي. لا يجتمع في قلبي أحد، تجبر وبر والدي. ولا دليل أعظم من القرآن، قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذا رب العزة يقول وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فأثبت الله عز وجل ليحيى عليه السلام أنه كان بارا بوالديه وأنه لم يكن جبارا عصيا. فقال العلماء: لا يجتمع بر الوالدين مع التجبر، لا يجتمع بر الوالدين مع التجبر، ولم يكن جبارا عصيا. قال ربنا هنا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. العناد متولد عن التجبر، العناد متولد عن التجبر، وهو رفض الحق والإعراض عنه وعدم قبوله. وكل ذلك عياذا بالله من صفات من أعرض عن الله جل وعلا وذكره. قال رب العزة: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة المباركة. الآيات الأخرى قال الله عز وجل في هود، وهذا حق أن تقدم على ما قيل، قال الله عز وجل حكاية عن سارة وهي ابنة عم خليل الله إبراهيم، وكانت آية في الجمال عليها السلام، وكان خليل الله يحبها لجمالها ولأنها ابنة عمه. قال الله عز وجل: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذكر الله عز وجل أول الأمر البشارة لها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وإن كنت أقول إن قول الله عز وجل ومن وراء إسحاق يعقوب لم يأتي في البشارة، فأم المؤمنين وخديجة الآن في قبرها غارت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فقالت: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان؟ قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا منه عليه الصلاة والسلام قاطع على أن أفضل أزواجه خديجة. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. ثم قال: ورزقت حبها، ورزقت حبها، رغم أنه تزوجها وهي أسن منه، ومع ذلك قذف الله عز وجل في قلبه حبها رضي الله عنها وأرضاها. وخديجة إجماعا أول من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل الإيمان قلب أحد بعد رسول الله من هذه الأمة قبل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والسبق في طرقات، في الأماكن، في العقار، يكون السبق لمن أتى مبكرا، وأما مع الله جل وعلا فيكون بالصدق، يكون بالصدق، يسبق من صدق مع الله. وهذه المرأة الجليلة القدر رضي الله عنها وأرضاها كانت صادقة كل الصدق مع ربها جل وعلا. وقد جاءها جبريل عليه السلام، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه خديجة قد أقبلت إليك، فأقرئها من ربها ومني السلام. وقلنا مرارا في دروسنا: والله لو أن أحدا جاءك من رجل ذي مقام في البلاد وقال لك: إنني كنت قد كنت عند فلان، فلما علم أنني سأقابلك قال: أقرئه مني السلام، لفرحت فرحا عظيما، ولحدثت بذلك الناس كلهم. فكيف وجبرائيل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: هذه خديجة قد أقبلت، قد أتت، فإذا أتتك فأقرئها مني من ربها ومني السلام. ثم انظر إلى تعظيم جبريل للحرمة، الحرمة هنا بمعنى الحرمات، كيف أنه استحيا أن يكلمها، وإنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه سلامه إليها تأدبا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه عجوز ذكرت بخير رضي الله عنها وأرضاها. وفي كلام العرب شيء كثير من هذا، لكن المقام مقام تفسير. الآية التي بعدها قال الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يهدي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين، المراد التوحيد والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. وأما الشرائع التفصيلية فإن الرسل كانوا مختلفين فيها. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من يقرأ القرآن يجد أن الله عز وجل ذكر أخبار كثير من الأنبياء، وهؤلاء الأربعة من أولي العزم من الرسل نوح وموسى وإبراهيم وعيسى عليهم السلام جميعا ذكر الله عز وجل كثيرا من أخبارهم مع أممهم، لكن القرآن لم يتعرض كثيرا لأخبار هيئتهم إلا ما ذكره الله عز وجل عن موسى أنه قد كانت حبسة في لسانه واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم والسنة مبينة للقرآن ذكر فيها بعض أخبار أجساد هؤلاء الأنبياء. فأما نوح عليه السلام فلا أحفظ في السنة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه وصف نوح عليه السلام. وأما الثلاثة الباقون إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب معرفتهم ولو معرفة بعض حال أجسادهم عليهم السلام. فأما إبراهيم وموسى وعيسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح في حديث المعراج قال: ولقد رأيتني وإذا أنا في جماعة من الأنبياء فرأيت موسى قائما يصلي رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. رجل هذه ظاهرة، ضرب معنى ذلك أنه خفيف اللحم، ضرب بمعنى خفيف اللحم، وهي صفة محمودة عند العرب. قال طرفة بن العبد: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. جعد إما أن يكون لحمه مجتمع بعضه إلى بعض، وإما أن يكون أن النبي قصد وصف شعره بأن شعره جعدا، بأن شعره جعد أي غير مسترسل. وقد يحتمل وصفه صلى الله عليه وسلم الأمرين: من رجال شنوءة، قبيلة يمنية معروفة هاجرت من اليمن بعد سيل العرب، يعرف رجالها بالطول وشيء من السمرة، يعرف رجالها بالطول وشيء من السمرة، وكان نبي الله موسى يميل لونه إلى السمرة، ولذلك لما أدخل يده في جيبه قال الله عز وجل: تخرج بيضاء تخالف لون جسده، تخرج بيضاء من غير سوء، فخروجها بيضاء لأنها تخالف لون جسده عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فأما موسى رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. وأما عيسى قال: ثم التفت فإذا عيسى قائم يصلي وأقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود كان شهيرا في العرب، وإلا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم به. وعروة رجل عظيم القدر من أهل الطائف، وهو الذي أرادته قريش يوم أن قالت وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أرادوا بالقريتين مكة والطائف، وأرادوا بالرجلين الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. وقد أسلم عروة ثم عاد إلى الطائف، ونبأه النبي صلى الله عليه وسلم، أنبأه أن لا يذهب، لكنه كان عزيزا في قومه وظن أن قومه سيسمعون له، فلما عاد إلى الطائف ودعا ثقيف إلى الإسلام رموه بالنبل حتى قتلوه، رموه بالنبل حتى قتلوه. فقال عليه الصلاة والسلام: وأما عيسى بن مريم فأشد الناس شبها به عروة بن مسعود. وقد جاء في وصفه عليه السلام أنه في وصف عيسى في حديث آخر أنه كان ربعا أي يميل إلى القصر، مشرب وجهه بحمرة أي يميل إلى الحمرة على الضد من موسى، يميل إلى الحمرة على الضد من موسى. كما كان عليه السلام إذا خرج كأنه لتوه خارج من ديماس، أي كأنه لتوه قد اغتسل، من يراه يرى كأنه قد توضأ لحينه، وهو ليس كذلك. حتى عندما ينزل في آخر الزمان من يضع يديه على أجنحة ملك، من يراه كأنه متوضئ لحينه، كأن هناك قطرات ماء على وجهه عليه السلام، وهو لم يمت ولم يقتل. قال الله عز وجل عنه: بل رفعه الله إليه جسدا وروحا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا عيسى. قال: ثم رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. فهو صلى الله عليه وسلم شبيه جدا بأبيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، وهو من ذريته، فوصف إبراهيم قريب جدا من وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال: ثم حانت الصلاة. ولا يعلم ما الصلاة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وبعيد أن تكون الصلوات الخمس. قال بعض العلماء ربما تحية المسجد صلاة مخصوصة للأنبياء، العلم عند الله، لأن هذه بالنسبة لهم عليهم السلام حياة برزخية لا نعرف كيفيتها. قال: ثم أممتهم، أي أصبح صلى الله عليه وسلم إماما لهم، صلى بهم، فهو آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأولهم وأجلهم وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا. قال: فلما فرغت الصلاة سمعت قائلا يقول يا محمد هذا مالك خازن النار قم فسلم عليه. قال فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هو قيل له يا محمد قم فسلم عليه أي على مالك، كأن مالكا عليه السلام علم أن اسمه قد يحدث شيئا من الهول والرعب، فأحب أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام حتى يذهب ما في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام فبدأني بالسلام. والنار عافانا الله وإياكم لها خزنة، لكن القيم على هؤلاء الخزنة هو مالك، وأما أن لها خزنة فإن الله جل وعلا يقول وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وأما أن مالكا هو القائم عليها فإن الله عز وجل يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون بل جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهذا من معاني الآية التي نحن بصددها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي كبر عليهم ما تدعوه إليهم من التوحيد إلى آخر الآية. الآية الخامسة إن كنا بهذا العدد مصيبين قول الله عز وجل عن الصديق يوسف بن يعقوب ابن خليل ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، قال فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم. فلما دخلوا عليه أي قدم يعقوب ومعه أبناؤه، ويومئذ يعقوب طاعن في السن أقل القليل أنه جاوز 180، فقدم من أرض كنعان من أرض فلسطين إلى مصر. لما قال لهم يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين قال ربنا فلما دخلوا عليه أي على يوسف آوى إليه أبويه. الأصل أن الأبوين يطلقان على الأب والأم، لكن العلماء يقولون إن أم يوسف ماتت في ولادة بنيامين، فبعضهم رجح أنها خالته وهذا ليس ببعيد. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مفردة مصر وردت في القرآن 5 مرات، 4 مرات غير منونة ومرة واحدة منونة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فال4 مرات التي هي فيها غير منونة مصر بالفتح دون التنوين يراد بها مصر البلد العربي الإسلامي المعروف، وأما قول الله عز وجل يهبطوا مصرا بالتنوين فليس المراد بها مصر البلد المعروف، وإنما المراد أي مصر في الدنيا، أي مكان، أي مقام، أي بلد، أي قرية، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا التفريق. هنا قال الله عز وجل آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر أي مصر البلد المعروف إن شاء الله آمنين، ورفع أي يوسف أبويه أمه أو خالته مع أبيه على العرش. العرش قديما، عرش الملوك قديما يكون سريرا متسعا يستطيع الملك أن يجلس عليه ويجلس عليه من يريد ممن يريد أن يعطيهم حظوة عنده. فأراد يوسف أن يبين مقام والديه فأجلسهما معه. قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الأب والخالة والإخوة، وهذا السجود سجود تحية قطعا، لم يأذن الله لأحد أن يسجد تعبدا لأحد. وخروا له سجدا وقال أي يوسف يا أبتي، يخاطب أباه، هذا أي الذي ترى والذي وقع من سجودك وسجود خالتي وسجود الإخوة لي، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل عندما رأيتها وأنا صبي قد جعلها ربي حقا أي وقعت وقد أحسن بي. فيذكر منة الله جل وعلا عليه وقد أحسن به، ثم ذكر بعضاً من إحسان الله إليه: إذ أخرجني من السجن. والسجن ورد في القرآن ذكره، ورد ذكره في خبر فرعون عندما توعد موسى أن يجعله من المسجونين، ورد ذكره في خبر يوسف، وورد ذكره في خبر سليمان مع الهدهد: لو عذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قيل له: يا نبي الله، أي عذاب شديد يساوي الموت، يساوي القتل؟ قال: أن أسجنه مع من لا يعرف قدره، أسجنه مع من لا يعرف قدره. والمقصود: إذا أحسن، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الإنسان إذا عفا لا يعيد الأمر من أوله، ولا يعيد ذكر الجرم الذي عفا من أجله. فهو لما عفا عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، لم يقل: من بعد أن عقني إخوتي، أضرني إخوتي، ائتمروا علي. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: الله لطيف بعباده. فلطف الله عز وجل جليل عظيم لا يقدر بقدر ولا يحد بحد. جعلنا الله وإياكم ممن يلطف الله به. قال الله عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم أعرض عنهم في القول وأفرغ نفسه للدعاء. ربي، هذا دعاء، وليس في القرآن كلمة رب في هيئة نداء مضافة إلى الياء. في القرآن كله رب بالباء دون الياء، إذا كانت في موضع نداء، في غير موضع نداء تأتي مقرونة بالياء. ربي قد، قد هذه عند النحاة حرف تحقيق وتقليل وتكثير وتقريب. تحقيق إذا جاء بعدها فعل ماضي مثل الآية: ربي قد آتيتني. وتكثير كقولك: قد ينجح المجتهد. وتقليل كقولك: قد ينجح المهمل. وتقريب كقول المؤذن: قد قامت الصلاة، أي قرب وقتها. ربي قد آتيتني من الملك، وهذه من بعضية، فإن الله لم يؤته إلا شيئا من الملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث، وكان أقدر الناس على تعبير الرؤيا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. والله لا ينشد المؤمن شيئا أعظم من أن يتولاه الله جل وعلا، ومن تولاه الله لا يضيع. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وهذه أعظم الغايات، أن يتوفاك الله جل وعلا على الإسلام، أن يختم الله لك بالشهادتين، أن يمن الله عليك بأن تلقاه وأنت موحد. وقد جاء في الآثار، ربما بلغ هذا أسماعكم المباركة، أن البشير لما جاء إلى يعقوب في الخبر الأول قال له يعقوب: كيف تركت يوسف؟ قال: تركته على ملة الإسلام. فقال يعقوب: الآن تمت النعمة. هنا قال نبي الله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال بعض أهل العلم: لما تمكن يوسف من الملك الفاني اشتاق إلى لقاء الملك الباقي. لما تمكن يوسف من الملك الفاني، ربي قد آتيتني من الملك، اشتاق إلى الله، إلى الله جل جلاله الملك الباقي: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتوفاه الله على الإسلام، ويقينا ألحقه الله عز وجل بالصالحين، فهو نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام. في كل ما سلف تأتي عظات عدة وأمور جلة يحسن إجمالها فيما ينكر قوله. الله عز وجل لما أمرنا بالاقتداء بالأنبياء إنما أمرنا أن نقتدي بهم فيما تركوه من علم وعمل بالله جل ذكره. فالمؤمن إذا اقترن علمه بعمله وعمله بعلمه دنا منزلة من ربه وقرب من رحمة ربه جل وعلا وأمنه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الأثر الصحيح أن المؤمن إذا قبر يؤتى من قبل رأسه فتقول صلاته ما من قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فيقول صيامه ما من قبلي مدخل، فيؤتى من شماله فتقول زكاته ما من قبلي مدخل، فيؤتى من قبل رجليه فيقول فعله للخيرات وصلته لرحمه وإحسانه للناس ما من قبلي مدخل، فلا يعذب حينئذ، وإنما العزاء والبلاء عياذا بالله لمن يقبر ولا يعرف عنه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا فعل للخيرات. عافانا الله وإياكم من ذلك كله، وعافانا الله أن نشمت بأحد من الخلق. من كل ما سلف يتبين عظيم فضل الله ورحمته جل وعلا بعباده، وأنه تبارك اسمه وجل ثناؤه لطيف كل اللطف بعباده الذين آمنوا به واتقوا، تأتي منهم العثرات، تأتي منهم الزلات، تكون منهم الخطايا، فيقيلهم جل شأنه ويرحم حالهم وضعفهم، يكفر عنهم السيئات، يقبل منهم التوبة، يرحم أحوالهم، يتولاهم في الدنيا والآخرة حتى يصلوا إليه وقد سلموا من المعاصي. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم. فكلما كان الإنسان أبعد ما يكون عن كبائر الذنوب تكفل الله عز وجل بتكفير ما دون ذلك، والذنوب لا يكاد يسلم منها أحد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقول رب العزة. وفي الحديث ما من أحد إلا وقد أخطأ وأوهم بخطيئة إلا ما كان من يحيى ابن زكريا عليه السلام. إذا كان في الوقت متسع نستدرك آية أخرى من آيات الكتاب المبين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم يذكر الوليد بن المغيرة أن كان ذا مال وهماز مشاء بنميم، أن كان ذا مال وبنين. يقول أهل العلم إن الله لم يذم أحدا من خلقه في كتابه كما ذم الوليد بن المغيرة، لكثرة ما ورد فيه من وعيد القرآن، لكثرة ما ورد فيه من وعيد القرآن. فقد قالوا إن الله عز وجل ذمه، وأي ذم؟ قال الله سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ومما ذكره الله عز وجل هنا في سورة القلم عنه أنه قال هماز مشاء بنميم، المؤمن يسعى بالخير وفي إصلاح الناس وفيما يجمع كلمتهم، ولا يقول كلمة يرجف فيها ما بين في البلاد والعباد، ولا يقول قولا يشغب فيه على عامتهم وخاصتهم، ولا يصعد منبرا ولا يتفوه في محراب فيكون منه كلمات يؤجج بها العامة ويظهر بها الفساد، وإنما المؤمن الناصح الحق يأتي إلى القلوب فيجمعها، وإلى الكلمات فينتقيها، وإلى المؤمنين فيحبب بعضهم ببعض، يحسن إلى ذي الفقر والمسكنة وذي الحاجة، ويعرف حق ولاة أمره، ويعرف حق والديه ومعلميه وكبار قومه. كل ذلك من الآداب التي علمها الإسلام أتباعه. ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله. وأشكر لسعادة المحافظ سعادة الأستاذ محمد بن سعود دعوته وضيافته وكرمه، ولسعادة مدير أوقاف محايل العسير شؤون المساجد فيها، ولمشايخ محايل العسير الأجلاء من شيوخ العلم من شيوخ القبائل. وأشكركم جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا، ألبستموني فوق قامتي وكسوتموني أكبر مما أستحق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. نحن في بيت من بيوت الله، وحسبك من العلم ما يعينك على العمل ويقربك من الله ويدنيك منه. سأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وإن كان ثمة أسئلة سنجيب عليها إن شاء الله تعالى. كم بقي عن الأذان؟ كم؟ خمسة؟ الله عز وجل يريد إن شاء الله لكم الأجر. فالإخوة في مكتب تبصرة يريدون منا أن نحثكم على الاستقطاع الشهري صالح المكتب التعاوني، ومثلكم يرغب بكلام الله لا بكلام الخلق، وما يفعل من خير فلن يكفروه. ليس البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال وأجلها، ولذلك أناطها الله بأنبيائه. فإعانة الدعاة، إعانة المكتب، إعانة توعية الجاليات لإقامة الوقف الذي ينشدونه، كل ذلك من الخير العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يعينكم عليه. وهناك نماذج للاستقطاع البنكي كما بيّنها الزملاء، نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق. أخوكم الكريم يسأل عن كلمة سنة في القرآن، لما تأتي أحياناً مفتوحة وأحياناً مربوطة؟ وفق قواعد اللغة تكون مربوطة، لكن الرسم العثماني الذي هو مكتوب في المصحف، الرسم العثماني نسبة إلى مصحف عثمان بن عفان ليس إلى الدولة العثمانية، عندما يقال الرسم العثماني أي إلى المصحف الذي خطه الصحابة زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كتبوها هكذا فلا مجال لتغييرها. وكذلك كلمة امرأة وردت في القرآن مرة تاء مربوطة ومرة تاء مفتوحة وغيرها كثير، ولا يوجد قاعدة تضبطها، إنما هي كلمات محفوظة بعضها دون بعض. لكن الرسم العثماني أي مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يقاس عليه بالكتابة، كما أنه لا تطبق قواعد اللغة على كتابة القرآن، إنما يكتب كما كتب المصحف في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الرسم العثماني. يقول: ما حكم سماع القرآن والأناشيد الإسلامية التي من غير دف؟ يا إخوة، لا يوجد أحد يسمع القرآن 24 ساعة، هذا محال. فإن كان الإنسان في غير سماع القرآن يسمع شيئا مباحا فلا يوجد حرج في هذا البتة، ولا يوجد تعارض. هذا سؤال فقهي. يقول: إذا أدرك أحد الأشخاص شخصا آخر خلف الإمام والإمام قد سلم، يعني الإمام الأول، من الصلاة، فهل يصلي مع المأموم أم يصلي لوحده؟ من حيث التقعيد الفقهي يجوز له أن يأتم بمن انفرد عن إمامه، لكن لا أحفظ في عمل الصحابة ما يدل على ذلك. أعيد: من حيث التقعيد الفقهي يجوز أن يأتم، لكنه لا أعلم عليه عمل الصحابة، فالأكمل أن يصلي لوحده أو أن ينتظر آخرين، ينتظر آخرين يدخلون فيصلي معهم. معلوم أن الله يعبد، السائل يقول: بحب وخوف ورجاء، فكيف أحب الله وأخافه وأرجوه؟ ولقد سألت عن عظيم، بعض الإجابات قد تصعب في حين، لكن كلما تذكرت عظمة ربك زاد حبك له، كلما تذكرت عظمة ربك زاد حبك له جل وعلا. ثم يكون بعد ذلك الخوف من عقابه ورجاؤه تبارك وتعالى. ثمة أسئلة هنا، منها سؤالان علميان محضاً، ويظهر أن السائلين هما مختلفان في أسئلتهما، لكن هذا حسن أن يكون هناك أسئلة في لقاء علمي مثل هذا إلى مثل هذا النوع من الأسئلة. الأول يقول: قول الله عز وجل: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. صاحب السؤال كاتب: ما هو التفسير المنطقي لها؟ ما هو التفسير المنطقي لها؟ الحق، من حق الناس أن يسألوا، الدين ليس فيه شيء مغمم، وإنما المسؤول نفسه يعرف يجيب، لا يعرف يقول الله أعلم، لكن لا يوجد شيء تمنع الناس فيه من الأسئلة. والخبر وارد في خبر نبي الله لوط عليه السلام. لوط عليه السلام خرج وإذا بابنته تأتيه وتخبره أن أضيافا حسان الوجوه قدموا إليه، فهو حاول أول الأمر أن يتعذر من ضيافتهم خوفا من قومه لما اشتهروا به عياذا بالله، لكنهم مع ذلك ورد أن الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن لا يعذبوا قوم لوط حتى يشهد عليهم نبيهم 4 أو 3 شهادات. فلما دعاهم، فلما أتوه وأخبروه أنهم أضياف، اعتذر منهم ذاكرا حال قومه، لكن الملائكة أصرت فأعاد وذكرهم بصفة أخرى، فكان جبريل يقول لميكال وإسرافيل هذه الأولى هذه الثانية، يعني شهادته على قومه، حتى شهد 4 مرات دون أن يشعر أنهم يريدون منه الشهادة. إلى الآن لم يعرف أنهم ملائكة، أتوا في صورة شباب حسان. ذهبوا معه إلى بيته، لما ذهبوا معه إلى بيته كانت زوجته لم تكن على الإسلام، فبعثت إلى قومه بطريقة ما، ربما أشعلت نارا أو دخانها، أي طريقة هي معهم متفقة عليها، فجاءوا كما قال الله، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال أي لوط: هؤلاء بناتي. هؤلاء اسم إشارة، لابد أن يكونوا حاضرات أو على الأقل في قعر البيت. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. العلماء رحمهم الله اختلفوا اختلافا كبيرا في قول لوط هذا، والسائل يقول أنا أريد تفسيرا منطقيا أن يقبله العقل، والذي يقبله العقل ما يلي. الآن سأتي لك بمثل خارج الموضوع ثم أنت تقيس هذه على هذه. الآن فلندع نبي الله لوط عليه السلام وخبره مع قومه، ونأتي لقضية أخرى. هب أن رجلا مشهور بالكرم بالجوار، شيخ قبيلة، شيخ شمل، رجل معروف له بيت ودار، والناس يأتونه لحوائجهم، يطعمهم يسقيهم بفضل الله عليه. ذات يوم قوم ما جاءهم رجل فقتل منهم فردا، جاء وأطلق النار على رجل، ثم فر هذا القاتل هاربا. أولياء الدم لما رأوا صاحبهم مقتول أرادوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم، فمكثوا يجرون وراءه. هذا القاتل ذهب إلى هذا الرجل، إلى الشيخ، إلى الكريم، إلى صاحب الجوار، دخل بيته. لما دخل بيته أصبح في جواره، في ضيافته، في بيته، في مجلسه. جاء هؤلاء لا هم لهم إلا قاتل أبيهم، قاتل أخيهم، قاتل صاحبهم، يريدونه. وهذا الرجل الشيخ عنده أبناؤه، فلما جاءه هؤلاء الغرماء يطالبونه بغريمهم أن يسلمهم، هذا الرجل يعلم أن هذا قاتل، ويعلم أن هؤلاء الغرماء لا يريدون إلا من؟ إلا قاتل أبيهم، إلا غريمهم، فهو يريد أن تبرأ ذمته، أن تبرأ ذمته أمام الناس، أمام الضيف، أمام الحضور، دون أن يكلف هؤلاء ما لا يطيقون. وهو يستصحب، هذا مهم، يستصحب أنهم لا يريدون إلا قاتل أبيهم، فقال لهم: خذوا أبنائي، خذوا أبنائي بدلا منه. هو يعلم يقينا أن هؤلاء الغرماء لن يأخذوا أبنائه، لأن لو كانوا أبنائه 10 وأخذوهم وقتلوهم لن يشفي الذي في صدورهم، ما استفادوا شيء، قاتل أبيهم موجود، لن يستفيدوا شيئا من قتل الأبناء. وهذا العاقل، هذا الشيخ، هذا الكريم يعلم أنه لو أعطاهم 100 ولد لن يستفيدوا شيئا، لا يطلبون هذا ولا يريدونه، وأنهم لن يقبلوا، لو قال خذوا القبيلة كلها لن يقبلوا. حتى لو قتلوا القبيلة كلها، وثاني يوم في الصباح يرون قاتل أبيهم. فهو يعلم يقينا، هذا الشيخ الكريم صاحب الجوار يعلم أنه يعرض أبناءه حتى يقول للقاتل: أنا صنعت الذي علي، أنا كما تقول العامة وجهي من وجهك أبيض، أعطيتهم أبنائي وهم رفضوا، لا أستطيع أن أمنعهم، أبنائي رفضوهم، ليس لهم مطلب إلا أنت، فاعذرني، ما يمكن أن أفعل لك إلا أن أفديك بأبنائي وفديتك بأبنائي. لكن الغرماء لم يقبلوا، وهو يعلم أنهم لن يقبلوا لأنهم لن يستفيدوا شيئا من قتلهم. واضح الآن؟ الآن تعال للقصة. نبي الله لوط يعلم أن هؤلاء القوم من الخبث بمكان، من السكر بمكان، من العمى بمكان، وأن لهم زوجات، وهو يعيش بينهم ويعلم أنهم لا يرغبون النساء ولا يرغبون الزوجات، هم تركوا زوجاتهم في البيوت. فقال لهم، هو يريد أن يبرئ ذمته أمام الملائكة، هو لا يدري أنهم ملائكة يحسبهم أضيافا، هو يريد أن يقول لضيفه: أنا فعلت الذي علي. فقال على ملأ، وهو يعلم أن هؤلاء الرجال لن يصلوا إلى بناته وليس لهم رغبة في البنات، قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ما ظنه لوط وقع. قال الله عز وجل: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هم فهموا قضية لوط لماذا قال هذا، وإنك لتعلم ما نريد. هم يعلمون أن لوط تنبه للمسألة وأنه يعلم رغبتهم وأنهم ليس لهم في البنات شيء. هذا التفسير الأوحد الذي نرتضيه للقضية. ما أقول الأوحد في ظني، لكن عند غيري قد يكون هناك تفسير آخر، لكن هذا التفسير الأوفق للعقل في قول نبي الله لوط: هؤلاء بناتهن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. ثم كشفت الملائكة عن لثامها وأبانت عن شخصها. قال الله عز وجل: فطمسنا أعينهم، قال ابن كثير: فخرجوا يتحسسون الحيطان ويتلمسون الجدران ويتوعدون رسل الرحمن ويقولون: إذا أصبحنا كان لنا ولهم شأن. فقال الله عز وجل: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا يقول: أريد التفصيل في وفاة عيسى عليه السلام، لأن القرآن أن يظهر أن المسألة يقول هو خلافية، فمنهم من يقول وفاة كاملة، سنتكلم بوضوح. قال الأستاذ والدكتور عدنان إبراهيم وفقنا الله وإياه لكل خير، ونحن لا نلمز ولا نغتاب مسلما كائنا من كان، لا في بيوت الله ولا في غير بيوت الله، وهو رجل ذو عقل ذو علم، يخطئ ويصيب مثله مثل غيره. الدكتور عدنان إبراهيم توصل إلى أن عيسى عليه السلام مات توفي، وبناء عليه يرى أنه لن ينزل، وأن الأحاديث الواردة في نزوله يمكن ردها متنا وسندا. أنا هنا أحرر رأيه حسب ما أسمع حسب ما أفهم، لكن فيما أفهمه هذا مجمل قوله، فإن كان هو لم يقل هذا هذا شيء آخر. المقصود في الجواب الآن، أيا كان القائل الدكتور عدنان إبراهيم أو غيره من أهل العلم، الجواب: الله عز وجل قال: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال عن الأرض: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هنا قول الله إني متوفيك يحتمل أمرين لا ثالث لهما. إما أن يكون المراد متوفيك الوفاة المعروفة، أي أقبض روحك، وهي التي يقولها الدكتور عدنان، فيصبح لا معنى أن أرفعك إليه، لأنه إذا فارقت روحه جسده ومات فلا معنى لأن يرفع الله جسده إلى السماء. واضح الآن؟ لأن قلنا وفيها نعيدكم، وكل الأنبياء يقبرون في الأرض، هذا واضح. نأتي بمثال كما حررنا الأول حتى يستضيح يستبين لك الأمر. عندما تقول وفيت الأجير أجره، ما معنى وفيت الأجير أجره؟ أعطيته إياه كاملا. عيسى عليه السلام بعث نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل، والله قد كتب جل وعلا في الأزل في عنده أن عيسى سينزل مرة أخرى آخر الزمان، وهو جل وعلا كتب أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، أليس ذلك صوابا؟ ربنا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلو أن عيسى رفع وهو لم يستوفي نبوته، لو رفع عيسى وهو لم يستوفي نبوته، إذا عاد إلى الأرض إذا نزل سيعود ماذا؟ نبيا، لأنه ما أكمل النبوة، سيعود نبيا. وهذا لا يمكن، لأن محمدا عليه السلام هو من؟ هو خاتم النبيين. فمعنى قول الله عز وجل إني متوفيك أي مستوفي نبوتك، كونك نبي انتهت، انقضت، استوفيت كونك نبيا، أنت بعثت إلى بني إسرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيبعث للناس كافة، فأنت بعثت لبني إسرائيل، وحقك زمنك الآن أن ترفع، فترفع بعد أن استوفيت نبوتك. فرفع عليه السلام جسدا وروحا وهو حي، لكنه استوفى النبوة، فلما يعود لا يعود نبيا عليه السلام. والدليل أنه لا يعود نبيا أنه يصلي وراء رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان نبيا وقت نزوله بقي عليه وصف النبوة، محال أن يصلي به أحد من الناس إماما، محال أن يصلي أحد بنبي من أنبياء الله إماما، لكنه ينزل عليه الصلاة والسلام على أنه قد استوفى نبوته، فيصبح الآن عندما تتلو القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي، ويأتي قائل بحسن نية أو بغيرها، والأصل في المسلمين أنهم حسنوا النوايا، لا نلمز ولا نغمز أحدا ولا نتهم أحدا في نيته ولا في علمه، النقص موجود فينا فلا يمكن أن ننكره على الناس، فإنا لم نوفى النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، لكننا نقول إن عيسى عليه السلام استوفى نبوته فرفع، ثم إنه لا تجري عليه أحكام الزمان. ما معنى لا تجري عليه أحكام الزمان؟ منذ أن رفع إلى اليوم لا تتوالى عليه الأعوام، وهذا واضح في القرآن، فإن أهل الكهف الفتية مكثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. قال الله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بالله عليكم، هم الآن 6 أو 7 أو 8 رجال عقلاء، بنص القرآن عقلاء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لو كانت تجري عليهم أحكام الزمان ومرت عليهم 300 سنة ستطول أشعارهم، تتبدل ألوانهم، تطول لحاهم، فإذا قال بعضهم لبعض كم لبثتم، محال أن يقول واحد منهم يوما أو بعض يوم، هذا يقول 100 سنة، هذا يقول 20 سنة، هذا يقول 40، لكن لما قالوا يوما أو بعض يوم دل على أن أي هيئة عليهم لم تتغير، ولهذا لم تجري عليهم أحكام الزمان. وفي خبر ذلك العبد الصالح، الله جل وعلا أجرى أحكام الزمان على شيء ولم يجريها على شيء، قال الله كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير 100 عام، والله لم يجري على الطعام والشراب أحكام الزمان، وانظر إلى حمارك وجده عظاما بارية، أجرى الله عليه أحكام الزمان. وانظر إلى العظام كيف نشئ، وانظر إلى حمارك وليجعلك، وانظر إلى حمارك، ثم الله عز وجل أقام الحمار له، فأجرى الله أحكام الزمان على الدابة ولم يجرها على الطعام. كذلك عيسى بن مريم عليه السلام رفع بعد أن استوفى الله نبوته، ثم يعود آخر الزمان وهو غير متلبس بكسوة النبوة صلوات الله وسلامه عليه. وأرجو أن يكون الأمر قد اتضح للسعي. لا يقال صحابي، يقال عنه نبي باعتبار ما قد سلف. هذا يقول: ما فضل قيام الليل؟ وآخر يقول: كيف يرق قلبي؟ هذا عود للإيمانيات ونحن ما زلنا نفر. المقصود نجمل قيام الليل، الله عز وجل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار مشرقا. يضفي الليل بظلامه على الأرض ظلامه، وآية الليل آية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. فيأبى الله إلا أن يختار من عباده من يقوم هذا الليل إجلالا لربه، وهذا اصطفاء اجتباء لا يؤتاه كل أحد ولا يساق إليه كل أحد. الله جل وعلا أعلم بما في قلوب عباده. ومنذ النهار من الصباح يقذف في قلب من يريد أن يقوم الليل محبة أن يقوم الليل، ويقذف في قلب من يتثاقل عن قيام الليل منذ النهار، فيعطى على ما يختم به عليه من النوم. كما أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه لصلاة الفجر مثلا، البعض قد لا يقوم لصلاة الفجر، لكن الله يعلم منه أنه عندما نام لم يبيت أن ينام عنها. مثل هذا لا تحزن عليه كثيرا وإن كان مفرطا، لكن العزاء عياذا بالله لمن يبيت ويضع رأسه على الوسادة وقد أضمر نية أن لا يقوم لصلاة الفجر ولا يقوم لصلاة الليل. وهذا إن شاء الله ليس منكم ولا فيكم ولا حولكم، لأن هذا بلاء عظيم. فأسوأ من المعصية نية المعصية، وأكمل من الطاعة النية في الطاعة والرغبة فيما عند الله. وقد بينا هذا كثيرا في دروس لنا، ونكتفي بما قد قلناه. وكرر الشكر سعادة المحافظ وللإخوة جميعا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.